ثم لماذا يؤتى بالنسبة إليه المعرفة ويتم تعريف النسبة إليه بستة طرق؟ الطريق الأول أن يكون النسبة إليه ضميرا، وقد انتهينا من الحديث عنه، والآن نشرح في الإتيان بالنسبة إليه على من؟ لماذا يؤتى بالنسبة إليه على العلة؟ هي لإحضاره في ذهن السامع بعينه ابتداء باسم مختص به. يعني انا عندما اقول جاء جل لاجعل المسند اليه علم، حتى احضر المسند اليه في ذهن السامع بعينه وبشخصه وبمشخصاته ابتداء، يعني ابتداء يعني اول مرتين افتراض عن ماذا؟ افتراض عن جاء جل وهو راكب. عندما اقول هو راكب، هو راكب، احضرت زيدا في توزيع، احضرتها في ذهني، لكن احضرتها في ذهني بعد ماذا؟ بعد ان تصورت الظهور، ثم عرفت ما هو مرجع الضمير، حضر في ذهنك او حضرت في ذهنك صورة الزيت، فصورة الزيت لم تحضر في ذهنك ابتداء، وانما حضرت بعد تصور المرجع، بعد التطور الذي يعود عليه الدليل باسم مختص به. ان يحضر في ذهنك باسم مختص به، باسم مختص به، هذا حتى يبعد عن احضار المسند اليه بالضمير. عندما اقول هو يحضر في ذهني، لكن الضمير هل هو اسم مختص بزيد؟ لا، الضمير موضوع بوضع عام لكل قاعدة مفرد يقال له هو، صحيح؟ أنا لكل متكلم مذكر أو قد أصل، لكل متكلم مفرد يقول أنا. إذا أنا ليس موضوعا بالوضع الخاص لهذه الصورة للمتكلم فقط. وكذلك احترز عن احضار المسند اليه الاسم الموصول، جاء الذي رايته، الذي رايته، عندما قلت جاء الذي رايته حضر في ذهنك صورة زيد، لكن حضرت صورة زيد هل في اسم مختص بزيد؟
لا،
باسم عام يشمل زيد وغير زيد. نعم. ثم نقول ما معنى العلم؟ العلم هو ما وضع لشيء مع جميع مشخصات ذلك الشيء، يعني نفس الزيت وضع معها لهذه الذات مع جميع مشخصاتها، واقصد بالمشخصات يعني الامور التي تميز هذه الذات عن تلك الذات، هذه الذات عن غيرها. فتقول بانه عندما يرزق الانسان منه الصغير يسميه زيت، فزيد وضعه على هذا المولود الصغير صاحب المشخصات، كان صغيرا وكان يكون صغير وكانت اذناه صغيرتين وكان كذا، لكنه عندما يكبر هذه المشخصات تتغير او لا؟ تتغير هذه المشخصات. يقول لا، لا نقصد المشخصات التي تتغير، نقصد المشخصات الثابته التي لا تتغير، اما الطول والقصار وكذا هذه لا نقصد بها انها هي المشخصات، لاننا المشخصات هي صاحب هذا البشر المعين، هو الابن الثاني او الابن الثالث مثلا، صاحب هذا الشعر المعين، وهذا الشيء حتى لو كبر، حتى لو نما واصبح كبيرا في السن، متقدما في السن، هذه المشخصات تتبع معه، وهذا ابن فلان الذات، بس اقصد الذات اقصد المشخصات اولا، بدل هي ذات ذات زيد، وهي تختلف عن ذات عمرو، بما هي ذات لا تختلف، لما تختلف انت ذاتك هل تختلف عن ذات الشيخ؟ لا، لما تختلف المشخصات الخارجيه، ها بهاي الشكليه ابن فلان بهاي الوضعيه كذا كذا،
هذه تكون مشخصات تميز هذا عن ذاك. فالمشخصات التي تميز وتبقى هذه نقصدها. مثال العلم قل هو الله احد. الله احد قل هو مبتدا. الله مبتدا ثاني. احد خبر مبتدا ثاني هذا اعراب. اعراب ثاني قل هو مبتدا. الله خبر احد بدل. انما يستقيم الشاهد على الاعراب الاول. قل هو الله احد هو المبتدا اول الله المبتدا ثاني مسند اليه احد خبر فجئنا بالمسند اليه علم من حديثنا عن ايراد المسند اليه علم جئنا بالمسند اليه علم ثم نقول بان لفظه الجلاله اختلف فيها بعضهم قال انها علم وبعضهم قال انها اسم جنس كما ينقل عن احد شرائح المصطفى ويسمى بالخلخالي. نعم هذا قال طبعا حال السبيل قال بان لفظ الجلالة اسم جن يعني مثله مثل الشمس. الشمس اليست اسم جن؟ الشمس هي لفظ ورع لكل كوكب نهار يمحو ظهوره وجود الليل. فكل كوكب يتصف بهذه الصفه يسميه شمسا الا ان هذا الكل انحصر في فرد وفي مصداق واحد. كذلك الله هو اسم للذات الواجبة الوجود. كل ذات واجبة الوجود مستحقة للعبادة والمستثنى لجميع الكمالات ومستحقة للمحامد يسميها الله الا ان هذا الكل انحصر في فرد وفي مصداق واحد. قلنا على هذا القول مشكل. الاشكال الاول لا اله الا الله ثم كلمه التوحيد. كلمه التوحيد ما معنى؟ يعني كلمه الوحده. لا اله الا الله يعني لا اله الا الواحد. فاذا قصدت بلفظ الجلاله الله قصدت به اسم الجن. اسم الجن بما هو اسم الجن هو كل او لا؟ الكلي بما هو كلي يدل على الكفه او على الكل؟ يدل على الكفه صحيح؟ يدل على كثرة. إذن لا إله إلا الكثير. لا إله إلا الإله الكثير. ثم نقول إذن الوحدة تتحقق ولا يصح تسمية كلمة التوحيد. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الاستثناء لا يصح. الاستثناء لا يصح. لا إله إلا الله ماذا تقصد بإله؟ تقصد الإله المطلق. لا إله بحق ولا إله بباطل. ها؟ لا اله بحق ولا اله بباطل. ترى هذا التفسير. نقول لك لا اله بحق ولا اله بباطل اذا كنت تقصد هذا فقد كذبت في نفسك اله الباطل. لا اله بباطل ولا اله بحق. نقول لا الاله بباطل موجود. الاله بالحق صحيح ما موجود الا الله. لكن الاله بباطل موجود او لا؟ الاصنام الهوى الناس الطاغوت الكذب هذه آلهة بالباطل يتقيها الإنسان آلهة. إذن يجب عليك أن تقول لا إله يعني لا إله بحق لا معبود بحق. إله بمعنى معبود. لا معبود بحق إلا أكمل. لا معبود بحق إلا الله. ماذا تقصد بالله؟ اسم جن. اسم جن يعني المعبود بحق صحيح؟ فكأنك قل لا إله بحق إلا الإله بحق. لا معبود بحق إلا المعبود بحق. واستثنيت الشيء من نفسه وهذا لا يصح. لا يصح استثناء الشيء من نفسه. إذن يجب عليك أن تكلم معنا بأن لفظ الجلالة علم. يقول لا أكلم معكم لأنه يلزم على قولكم بأنه علم أن الله يكون مشخص. يكون مشخص. كيف تشخص؟ لأنني عندما أضع بعض الدفتين على هذه الذات لابد أن تشخص هذه الذات ثم أضع عليها ماذا؟ لفظة ذات أسميها باسم. أنا لا أطلق لفظ على معنى إلا بعد التصور وتشخيص ذلك المعنى. نجيب على هذا الإشكال ونقول بأن الوضع بأن العلمية لا تتحقق بالوضع فقط
قد تتحقق بماذا؟ بالغلبة. وابن عمر، ابن عمر أصبح علما على من؟ على عبد الله بن عمر. ابن عباس أصبح علما على عبد الله بن عباس، مع أنه أبوه يعني عباس بن عبد المطلب لم يضع على ولده عبد الله ابن عباس، وإنما كثرة استعمال ابن عباس في عبد الله بن عباس أصبح علما، وهذا علما بالغلبة. واضح؟ مثال المدينة، عندما نطق المدينة يتبادر إلى ذهننا المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم الوصول إن شاء الله. فالمدينة أصبحت علم على المدينة، وأصبحت علما بالغلبة كثرة الاستعمار، لم يكن هناك قاعدة وضع المدينة لمدينة الرسول. إذا الغلبة يسمع هذا الجواب يقول إذا كنتم تقولون الغلبة يعني يلزم، يلزم ما معنى الغلبة أولا؟ الغلبة طبعا تسمونها لا تسمى غلبة تحقيقية وغلبة تكبيرية. غلبة تحقيقية يعني عبد الله بن عباس عنده ثلاثة أو أربعة إخوان، إنقاذ عبيد الله كذا كذا، كل واحد يسمى ابن عباس، كل واحد من هؤلاء الإخوة يسمى ابن عباس، لكن غلب استعمال ابن عباس على من؟ على عبد الله، فأصبح لكثرة الغلبة كثرة استعمال هذا اللفظ في هذه الذات أصبحت على من؟ عليه بالغلبة. هذه تسمون الغلبة التحقيقية. إذا قلنا بهذه الإشكال ما زال بعد، لأن الله يلزم أن يكون هناك عدة آلهة، عدة آلهة كل واحد اسمه الله، ثم لفظ الله يغلب على خالقة الآلهة التي خلقت السماوات والأرض، الإله الذي خلق الإنسان واجب له نسميه علم بالغلبة الحقيقية. فإذا يلزم عليكم عدم القول بالتوحيد، يلزم الشرك لأنكم قلتم بتعدد الآلهة. نقول لا، نقول أن الله علم بالغلبة التقديرية. تقديرية ما معنى؟ يعني أن نفترض وأن نقدر افتراض وتقدير، نفترض وأن نقدر أن هناك عدة آلهة كان يطلق على كل واحد منها الله، ثم غلب استعمال الله على خالق الكون وذات واجبة الوجود، وعليه يكون لفظ الله علم بالغلبة التقديرية. هذا هو الجواب. وإذا ما تقول هذا الجواب أخونا يقول عنده جواب آخر، يقول أن الله هو الذي وضع هذا الاسم على نفسه. إشكال يكتب التشخص أو التغير التشخص إذا كان شخص آخر وضعه، إذا هو وضعه سمى نفسه الله، سمى نفسه الرحمن الرحيم السلام، هذا الثلاث ينتهي. المهم بقي شيء واحد من فضله، الشيء الواحد ما هو أصل كلمة إله؟ إله أصل كلمة الله فيها قولا، قول الأول الأصل هو إله، فإذا في الهمزة وماذا؟ وعوضنا عنها بلفظة الفاظ الله، ثم فخمنا طرف الله. الله مفخر طبعا، لا مفخر، وبهذا عندما تريد ان لا تفخر تكسر الحرف اللي قبل، الحرف اللي قبله بالجلاله اذا كسر يرتفع التفخيم. بسم الله، بسم الله. اما اذا كان منصوب او مرفوع او كذا يبقى اللام تبقى مفخمه. نرجع ونقول أصل الله إما إله ألفت الهمزة وأتينا بأل وانتهت المشكلة، وإما أن نقول كما قال التفتزاني أصله الإله، الإله، فحذفنا الهمزة. طبعا عندنا حذف قياسي وعندنا إدغام قياسي. الحذف القياسي ما هو؟ هو أن تبعد الحرف من الحرف وتجعله ساكن ثم تحذفه، لأن الحرف المتحرك يتعافى عن الحرف فيبقى ساكن، إذا أصبح الحرف ساكنا يمكن حذفه ويكون حذفه حذفا طويلا. لكن وعندنا أيضا الإدغام، إدغام تارة يكون إدغام قياسي، قياسي يعني موافق للقياس، القياس الساكن أو غير قياسي.
الإدغام القياسي أن يكون أن يوجد حرفان، حرف الأول ساكن والثاني متحرك. نبغل
طبعا متجانسين من جنس واحد،
نبغل الثاني في الأول،
نبغل الثاني في الأول.
مبدل الأول ساكن الثاني متحرك، أدغمنا وأدخلنا الأولى أدخلنا الثانية في الأولى، يعني المتحرك في الساكن. المهم
يا
أمر الفاتحة
نعم
إذا حدثنا الدار الثاني مد مد عدنا نعم دعليه ما حدث بشيء مد سمع الدار الآن ساكنة الأولى ساكنة مد ب هي الدار الثاني في تلك الأولى اللي كانت ساكنة مد ب الدار الأولى الساكنة الأولى هي الدار الأولى مد ب هي الثانية ابن دالان ما نعرف شيء واضح. هاي الشده دليل على ادغام موجود، دليل على ان هذا الحرف مكون من حرفين مو حرف واحد. ثم نقول فجئنا الى الهمزه، اما ان نقول حدثنا الحاكم ال الى ال اي ال اي همزه على الحرف، إما أن نقول نقلنا الحاجة من الهمزة إلى اللام،
لام اللي
بعد طبعا فصارت اللام متحركة، اللام متحركة حتى الهمزة قياسي أو غير قياسي عندما نزعت من الحاجة قياسي. ثم جينا وأردنا أن نضغم اللام الثاني في اللام الأولى لأنه أصدق ألا تفتكم كيف؟ فاللام الثاني مضغم في اللام الاولى، الحرف المضغم يقول له يكون حرف متحرك، انت الحرف متحرك والثاني الاول يكون ساكن والثاني متحرك، كيف صار؟ ال لا، يعني يبدو المساله صحيحه، يعني انه عندما حدثنا الهمزه يعني اصلا حركنا نقلنا الحركة إلى نقلنا الحركة إلى اللام إلى أي لام؟ نقلنا الحركة إلى اللام اللي بعدها أو اللي قبلها، إذا كان اللي بعدها يرجع عليه حركة دي موجود عليه حركة سابقة داخلها أي لا متحركة سابقة فما تقبل حركة، فإذا ننقل الحركة التي على الهمزة إلى اللام التي قبلها، اللام التي قبلها حدثنا الهمزة لأنه حدث قياسي، الهمزة أصبحت ساكنة فحدثت اللام التي قبلها متحركة واللام اللي بعدها متحركة، الهمزة حدثت، نريد أن ندغم اللام في اللام إدغام قياسي أو غير قياسي؟ غير قياسي لأنه لامان متحركتان، ثاني متحركة والأولى متحركة، فإحنا اشترطنا الأولى أن تكون ساكنة. يمكن ان تقول بعض مولانا خلينا نحذف الهمزه وهي متحركه، يعني لا ننقل حركتها الى اللام، نحذف الهمزه وهي متحركه. اقول لك هذا حرف غير قياسي لان الحرف المتحرك حرف قريب يقبل الحرف بخلاف اذا كان ساكن، ساكن يعني لا حركه فيه، يمكن ان نحذف. فانت تقول دعنا نحذفه وهو متحرك، نحذفه وهو متحرك يبقى حرف غير قياسي، لكن الادغام يكون قياسيا لان اللام الاولى ما زالت ساكنه، لام انت ساكنه، فنضغم فيها اللام الثانيه المتحركه في الاولى. فعلى اعتبار الحالين اذا حدثنا الهمزه وهي متحركه صار حرف غير قياسي والادغام قياسي، صحيح، يعني الاشكال توجه من جانب الحرف. إذا حدثنا الهمزة وهي ساكنة يعني قلنا حركة إلى الإشكال توجه إلينا من ناحية الإدغام، فنحن واقعون في إشكال على كلا القولين. فالأفضل لنا أن نقول أن أصل الله إله، فحدثنا الهمزة وأتينا بأن انتهت المشكلة. ثم الإشكال الثاني الذي يتوجه على أن أصل الله الإله يقول جئنا بالالف واللام ايضا عن الهمزه، حصلنا ال الى ثم حدثنا الهمزه وعوضنا عنها بالف، نقول له ال كانت موجوده قبل الحرف، ال كانت موجودة صبحا بالأمس. كيف تقول الله؟ يقول قصدنا بها التعويض. يعني هنا التعويض سابقا هي موجودة لكن لم يكن مقصود بها التعويض. الآن قصدنا بها التعويض. تماما قدر هدية لجناب السيد والسيد ليس من أرحامي حتى تكون هدية لازمة. بعد أسبوع لتعجبني حقيبة عنده أقول له هذا كتاب من قبل أسبوع بلدية أنت أعرف عيب عنه حقيبة فقصرت بالعيابية بعد أسبوع وهذا جائز لأن هديك ملافة فهما نفس الشيء قال صحيح كانت موجودة اليوم أنا أقصد يا العيب وهي ذات الرجالي نطبق هذا حتى نأخذ النقطة اللي في العيابية بسرعة لكن نعم
الله لا متقن ليش بشكل نعم يعني استحلاك الدماء لا موجود علم الإسلام والخط شجع الإسلام لكن بشكل نعم تتكلم شجع يعني بارك الله
أنت تتكلم
الصلاة غير لا من
لا من تتكلم
وشجع من فوق يعني لا
شجع يضمن ما الأقوال بعد النعم هل لا 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 أتبعده يعني أصلا هو لا يمكن فلا أتؤلف بعد اللام الثاني ألف بعد اللام الثاني إيه وألف خلي ما تشدد خلي شدد
شدد لا
أتبعده فلا تبي يشدد شو ولا تسمع لا إذا كونها مدغمة اللام يعني تنصب مدغمة شدد وإن ما ألف طبعا بعد اللام الثاني نعم يدل عالمية أي تعريف المسند إليه بإيرابه علما ما هي تعريف العلم وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته والتبتاته المشخصات التي لا تزول التي تبقى مع الذات لإخباره يعني أتينا بالعلم لكي نخبره أن يخبر المسند إليه بعينه بعينه يعني بشخصه بحيث يكون متميزا عن جميعنا عدا عن عمر وبكر حتى عن أخوته نعم وعن جميع من يسمى باسمه يحتاج بهذا عند قيد عينه عن إخباره عن إخبار النسب إليه باسم جنسه جاء رجل عالم عندما قد جاء رجل عالم يحضر في ذهنك زيد أو لا يحضر في ذهنك لكن حضر بماذا باسم الجنس مو حضر بشخصه باسم جنسه لأن رجل عالم هي جنس من لهذه الذات رجل عالم جائز إخباره في ذهن السامع ابتداء أي أول مرة يحتاج بقوله ابتداء عن نحو جاء من زيد وهو راكب عندما تقول هو راكب يحضر في ذهنك زيد لكن بعد التمرك من مرجع واضح فلم يحضر ابتداء يعني في المرة الأولى وإنما بعد تطور المرجع باسم مختص به أي مختص بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره ماذا يحصل عندما أسمي هذه الذات بزيد زيد هل لفظ زيد بما هو لا مختص بهذه الذات فقط لا بما هو لفظ يطلق على هذه الذات وتلك الذات والذات الثالثة والرابعة والمليون والآلف لا ها والمليون على ما شاء الله من الضوات إلا أن زيد لفظة زيد بوضع أمين بهذا الوضع الخاص مختص إلى هذا الإنسان فهمتم؟ زيد بهذا الوضع الخاص مختص إلى هذا الإنسان وزيد بالوضع الثاني مختص بتلك الذات وهكذا فلاحظوا الإدارة يقول باسم المختص به أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره وإن كان باعتبار ماذا؟ باعتباره ذاك يطلق على ماذا؟ على هذه الذات وعلى غيرها لكن باعتبار هذا الوضع الذي وضعته أمام أو الذي وضعته أنت لا يطلق إلا على من؟ على هذه الذات أو على تلك الذات
رقم للوضع
ها؟
رقم للوضع
عند الوضع يعني أنا عندما أصلي أطلق لفظ زي على أضع لفظ زي بها الذات بوضع الأمان هل يمكن تسمي زيت تطلق زيت بوضع الأمان على الكتاب؟ لا لأنني وضعت لفظ زيت هذا الزيت فلفظ الزيت بملاحظة وضعي لا تطلق على تلك الذات الثانية أو الثالثة. يحتاج به يعني بقوله باسم المختص به عن إخبار المسند إليه بضمير المتكلم. صحيح عندما نقول هو يحضر المسند إليه، لكن هو ليس مختص ماذا؟ بالمسند إليه أو ضمير مخاطب أنت أو اسم الإشارة هذا يحضر في ذهن. إذا نعقل هذا مسافرا أو هذا حاضر أو هذا كذا مؤمن تلفظ هذا تقدر المسند إليه في ذهن الثاني، لكن تقدره بماذا؟ باسم غير مختص به، لأن هذا لفظ عام ليست موضوعة للذات هذه. والموصول جاء الذي نعرفه، الذي نعرفه ليس موضوعة لهذه الذات فقط. والمعروف بنعم العهد جاء الولد، الولد فقط موضوع لهذا الولد؟ لا، الولد موضوع للولد هذا وغيره. والإضافة جاء غلام زيد، غلام زيد إضافة غلام إلى زيد ها موضوع فقط لهذه الذات؟ لا، موضوع لهذه الذات وغيرها. أقرب من الزيت ما عندنا غلام، كم غلام زيد؟ غدا إذا زيد اشتغلها أربعة غلمان يطلق عليهم غلام زيد أو لا؟ ها إذا غلام زيد مو خاص بهذه الذات، اللفظ الخاص بهذه الذات هو اللفظ الذي يوضع لهذه الذات فقط وفقط. وهذه القيود لتحقيق مقام العالمية، شنو معنى تحقيق مقام العالمية؟ يعني توضيح وتثبيت مقام العالمية، يعني حتى يفتح العلم ومعنى العلم في أذهاننا يأتي بهذه القيود، وإلا يا أخي نستطيع أن نستغني عن هذه القيود بماذا؟ بالقيد الأخير فقط. لماذا يقال المسند إلى العلم؟ لإحضاره في ذهن السامع باسم مختص به، هذا القيد باسم مختص به يكفي ما يغنينا عن كل القيود المتقدمة بعينه ابتداء. ها؟ هي كل أمثلة لا نحتاج إليها. لماذا؟ ها يقول لأنه باسم مختص به يكفي، وأن ما جئنا في تلك القيود حتى ماذا؟ حتى ترسخ معنى العالمية في أذهاننا ويتضح معنى العالمية الوضوع التام. وهذا بحيث لا يبين به غيره. وإلا لم تكن هذه القيود بتخصيص مقام العالمية وتوضيح مقام العالمية وتعريف العالم التعريف الواضح، وإلا فالقيد الأخير يعني باسم المختص به مغني عما سبق، يعني عن القيود التي تقدمت بعينه ابتداء. وقيل احتاج بقوله ابتداء عن الاخبار بشرط التقدم. بعضهم قال تعرفون لماذا جاء بقيد ابتداء؟ جاء زيدون، جاء زيدون عندما قلت جاء زيدون حضر في ذهنه الزيت المستدير حضر في ذهنه ابتداء. ابتداء عن ماذا؟ يعني بدون بشرط التقدم والعلم المتقدم، بخلاف ما قلت لك مثلا جاء الذي رأيته، جاء الذي رأيته هو زيد فحضر في ذهن الزيت، لكن بماذا؟ بشرط العلم بالصلة، يتقدم العلم بالصلة. مثلا جاء الولدي والولد أقصد به زيد فحضر في ذهن المستدير، لكن بعد العلم هذا العهد بالولد المعهود. وكذلك هذا حضر في ذلك المسجد ولكن بعد علمك بالإشارة. إذا قال ابتداء حتى يحترم عن غير العلم. يقول وقيل احترز بقوله ابتداء عن الأخبار بشرط التقدم كما في المضمر الغائب. المضمر الغائب شنو معنى؟ عندما أقول هو متى يحضر في ذلك؟ عندما أقول هو متى يحضر في ذلك المستفيد؟ بعد أن تعلم أنه هنا يحضر على من؟ على زيد. فبعد تقدم العلم بالمرجع، صحيح؟ والمعرف بلام العهد بيته فمن يشترك تقدم ذكر، تقدم ذكر ماذا؟ تقدم ذكر المعرف بلام العهد، وتقدم ذكر الذي ينزع عليه ذنير العهد. والموصول كأنه يشترك تقدم العلم
بالصلة ويكون إشارة لأنه يشترط تقدم ماذا؟ العلم بالإشارة
صحيح؟ وفيه نظر يقول لأن جميع طرق التعريف كذلك كذلك شنو معنى كذلك؟ ما معنى كذلك؟ كذلك يعني تحتاج إلى تقدم العلم حتى العلم جاء زيدون حتى العلم لا ينتقل إلى ذلك المسلمين إلا بعد أن يتقدم العلم بالواضح لكن استعمل يعني استعمل عن هذا الجواب عن هذا النظر الذي جاء إليه التقدامي ونقول ونرد على نظر التقدام يقول أن تقدم العلم ملاحظ حتى في العلم نقول له أن تقدم العلم بالورء ملحوظ في العلم وملحوظ في غيره من طرق التعريف صحيح انه هو لا بد من اعلم هو موضوع لماذا الضمائر طبعا كلها اعلم بوضعها الاسم الموصول اعلم بوضعه لماذا وضع وكذلك اسم الاشاره وبقيه المعانى ثم بعد ذلك احتاج في غير العلم الى تقدم العلم بشيء اخر غير الواضح تقدم العلم بالواضح كما انه حاصل في طرق التعريف يحصل في العلم وبهذا نقول هذا الشيء لا بد منه فنرد الطرف عنه واضح لا نحاسب طرق التعريف عليه ننتقل الى تقدم العلم بالشيء الاخر اذا كان مثل موصول يشترط تقدم العلم بالسر هذا شيء ثاني اذا كان مثل الاشاره تقدم العلم بالاشاره اذا ضمير غائب او ضمير ماذا إذا كان عفو الضمير غائب أو المحلى بأن تقدم ذكر المسند إليه مثلا إذا كان ملاق مثلا أو كذا تقدم العلم بالمضاف إليه المهم تقدم العلم بالعهد أو فعلى كل حال أن العلم فيه تقدم العلم بشيء واحد بالوضع لكن طرق التعريف فيها تقدم العلم بشيئين فالشيء الواحد وهو الوضع من غيره في الجميع ويبقى بقية طرق التعريف فيها شيء إضافي فيها لهذا نظر التفتداني لا يستقيم إلا أنه يمكن أن نقول للتفتداني عندنا نظر ثاني قد يساعدك فيمكن أن تشكر على هذا بأنه ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يخرجان يبقى ضمير المتكلم ويبقى ضمير المخاطب لأنه لا يحتاجان إلى ماذا؟ إلى تقدم العلم فإذا قلت ابتداءً احتاج عن التقدم العلم إذن يبقى ضميراً متكلم ويبقى ضميراً مخاطب لما أقول لك أنا احتاج العلم بي بعد يتقدم العلم بي أهلا ما أقول لك أنت فإذا هذا عن الشيئان والتيان مع العلم يقول وفيه نظر لأن جميع طرق التعريف كذلك كذلك يعني يشترط فيها التقدم بالعلم تقدم العلم بشيء حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالواضح نحو قول والله أحد فالله أصله الإله حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف قال لكن كيف عوض عنها نحن قصدنا التعريف
شيخنا
جوابكم
على أنا وهمزة نعم
هو تقيد التكلم هو استطاع إضافة للعلم بالوضع وتقيد التكلم معنا صحيح يعني تقيد التكلم شنو لا انت لما اقول لك انا انت تحتاج الى ان تعلم شيء الان ابوك جاء الذي رأيته تعرف هذا جاء الذي رأيته من هو هذا تعرفون دولي لا ليش لا لانك ليس عندك علم بالصفة لكن ما أقول لك أنا تحتاج تعرف شيء أنا بعد أنا أتكلم عن نفسي لا تحتاج معرفة شيء سابق
ما
بيقيد
يعني
زي ما مثلا
الإشارة قيد الإشارة
هذا ما بيقيد ما بيقيد أنا أقول لك أنا لا يحتاج إلى أن تعلم شيء مسبقا أنا معرفة أنت معرفة وهذا أنا يكون عارف المعارف ثم الدرجة الثانية أنت صحيح هو صحيح هو يحتاج الى العلم بالمرجع مرجع الضمن بقيت لازم ما يحتاج اما انا وانت لا يحتاج يقول وعور عنها حافظ التعريف ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. وزعم بعضهم انه ان لفظ الجلاله اسم اسم جن اسم لمفهوم الواجب لذاته
مفهوم
لكل يعني مفهوم الواجب لذاته والمفهوم المستحق للعبوديه له وكل منهما يعني كل من هذين المفهومين كليا انحصر في فرد واحد فلا يكون علما. لماذا لا يكون علما؟ اشكالات التي اشكلها لا يكون علما لان مفهوم العلم جزئي والله اذا نقول جزئي يعني متشخر تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا وفيه يعني في هذا الاشكال نظر في هذا القول والزعم نظر لاننا لا نكلم انه اسمه هذا المفهوم الكلي يعني اسم جنس كيف نسلم وقد اجمعوا على ان قولنا لا اله الا الله كلمه التوحيد توحيد يعني يدل على الوحده ولو كان الله اسما لمفهوم كلي يعني اسم جنس لما افادت التوحيد لان الكلي من حيث هو كلي يحتمل كثره ولا تنسى بقيه الاشكالات التي جئنا بها او تعظيم او اهانه اتي بالمسند الي علم حتى اعظمه او حتى اهينه علي ركبه علي اسمه في عظمه من العلو معاويه هذا معاوية اسم فيه إهانة نعم على معنى الذي مأخذ منه معاوية هذا لا يقوله المهم يقول إذا كان الاسم يدل على التعظيم فذكره تعظيم له يقول كما نعم أو تعظيم أو إهانة كما في الألقاب الصالح يقصد بالألقاب من الأسماء مو الألقاب بالمعنى الذي يقابل يقابل الاسم والكنية لا الألقاب بمعنى الاسم الألقاب الصالحة مو الصالحة في قبال الصالحة يعني الألقاب التي تصلح للدلالة على التعظيم والأسماء التي تصلح للدلالة على الإهانة الألقاب الصالحة يعني الأسماء الصالحة لذلك يعني التي تصلح للدلالة على التعظيم أو الإهانة مثل ركب علي وهذا معاوية فركب علي علي يدل على العلو ومعاوية يدل على الإهانة لا لا له هذا بغض النظر عن الاسم الاسم نفس الاسم يدل على إهانة اسم مأخوذ من معاوية مأخوذ من كذا أو كناية او اتي بالمسند اليه علم كناية عن ماذا؟ كناية عن شيء. الان قبل ان اتحدث عن كناية اوضح شيئين في الدرس حتى يتوصل. اقول عندنا وضع اضافي وعندنا وضع اصلي. الان عندنا وضع حالي أبو جهل أبو لهب خذ أبو لهب أبو لهب ما معنى أبو هذا عند العراقيين مستعبدة بوضوح أبو يعني صح أبو يعني صح هو اللغة العربية فصيحة أبو بمعنى صح أبو يعني صح لهب يعني نار أبو صاحب لهب يعني نار عن صاحب النار مصاحب النار ملابس النار الذي مع النار دائما هذا يسمونه الوضع الإضافي وضع إضافي يعني أضفنا أبو إلى لهب صار أبو لهب أبو لهب يعني ملازم النار مصاحب النار هذا الوضع الإضافي. الوضع الثاني عندنا الوضع العلمي يعني نأتي إلى ذلك ونسميها نسميها أبا لهب فهذا أبو لهب هذه الكلمة كلمة أبو لهب التي أطلقناها على هذه الذات هذا وضع علني يعني جئنا إلى هذه الكلمة ما هي كلمة مركبة ووضعنا على هذه الذات فأصبح هذا الوضع وضع علني يعني مو يلحظ فيه ماذا لم يلحظ فيه ذلك المعنى أن معنى أبو يعني صاحب ولهب يعني نار أبو لهب يعني صاحب النار وهو
فإذا عدم الوضع إضافي عدم الوضع علمي. أنا الآن عندما أقول أبو ذهب فعل كذا، يقولون أبو ذهب مسند إليه جئت به علم كناية عن الجهنمي، كناية عن الجهنمي، لأن أبو ذهب لكن مو باعتبار الوضع العلمي، باعتبار الوضع الإضافي، يعني بملاحظة الوضع. صحيح هو الآن علم، الآن هو علم، لكن لا بملاحظة الوضع العلمي. الآن أنا جئت به علم، قلت أبو ذهب فعل كذا، وأنظر إلى الوضع الإضافي، فبملاحظة الوضع الإضافي يكون أبو ذهب العلم كناية عن ماذا؟ عن الجهنمي. كناية ما معنى كناية بالبلاغة؟ كناية هي إطلاق المنزوم وإرادة اللازم، منزوم وإرادة اللازم. أبو ذهب، أبو ذهب بملاحظة الوضع الإضافي ما معنى؟ مصاحب النار. إذا كان شخص مصاحب النار لازمه أن يكون جهنميا. فأأتي وأطلق لفظة أبا لهب هذا العلم على هذه الدار وأقصد به الجهنمي، فيكون كناية عن ماذا؟ عن الجهنم، لكن بالنظر إلى الوضع الأول وضع الإضافي. يقول أو كناية عن معنى يصلح العلم له، يعني يصلح هذه لفظة العلم تصلح له يعني لذلك المعنى، نحو أبو لهب فعل كذا. أبو لهب هو المسند إليه، جئنا به علم، وقصدنا به الكناية عن الجهنمي، كناية عن كونه جهنميا، لكن إنما صح أن يكون كناية عن الجهنمي لا بالنسبة إلى الوضع العلمي، وإنما بالنسبة إلى الوضع الأول الإضافي.
لا فعل شيوخ،
ها؟
لا فعل شيوخ يقول أبو لهب فعل كذا، وحتى لا فعل شيوخ
لا، يعني بغض النظر عن ما لا فعل، بغض النظر. أنا عندما أقول أبو لهب فعل كذا كأنني قلت الجهنمي فعل كذا، يعني تصرف مثلا أبو لهب فعل أطعم الناس مثلا، فأنا ما أعتقد النظر عن ما لا فعل، وإنما دعني مع لفظ أبي لهب، أقصد بأبي لهب الجهنمي أطعم الناس حتى لا تنفع الخير. هذا يعني مو إحنا نستفيد من ما فعل، وإنما نستفيد من ماذا؟ من نفس العلم، نفس لفظ العلم بلحاظ الوضع الأول وهو الوضع الإضافي.
على
قوة الإنسان هو مثلاً على اسمه أبو لهب وفعل شيء، ولهذا أحسنت فالهذا ما بيجي بالنظر إلى الوضع العلمي. أنت تشكل علينا لو كنت بالنظر إلى الوضع العلمي تقول يا أخي هذا مؤمن، بالنظر إلى الوضع العلمي يقول لا لا مستفيد شيء، وإنما نغض النظر عن الوضع العلمي ينظر إلى الأصل، أصل في اللغة. ما معنى أبو لهب؟ أبو لهب يعني ملازم ومصاحب النار، مصاحب النار لازمه ماذا؟ الجهنم، وإن كان أبو لهب هذا مؤمن. واضح؟ أما إذا قصدنا أبو لهب ذاك الشخص الكذائي وما حد من العلم يمكن أن نقول كذا عن جهنم. يقول بالنظر إلى الوضع الأول كذا عن كونه جهنمي، بالنظر إلى الوضع الأول أعني الوضع الإضافي، لأن معنى أبو لهب في الوضع الإضافي ملازم النار وملابسها، ملابسها يعني ملازمها مصاحبها، ويلزمه ويلزم هذا المعنى انه يعني ان ابا لهب جهنمي، فيكون انتقالا من الملزوم، الملزوم يعني ماذا؟ ملازم النار مصاحب النار، الى اللازم، لازم عن الجهنمي، لكن باعتبار الوضع الاول. وهذا القدر كافي في ماذا؟ كافي في الكنايه، لان الكنايه ما هي كنايه؟ الكنايه انتقال من الملزوم الى اللازم، هذا الوضع هذا القدر كافي في تحقق الكناية، انتقال من المجزوم إلى اللازم، لكن بالنظر إلى الواقع الأول، وهذا القدر كافي في الكناية. وقيل في هذا المقام من الكناية بعض قال أنه لا يقصد بالنظر إلى الوضع الأول، وإنما جاء بهذه اللفظة علم، جاء بالمسند إليه علم حتى يجعله كناية عن الجهنمي
بالنظر الى الوضع العلمي، بالنظر الى الوضع الثاني العلمي. ليش؟ لان ابو لهب معروف ثبت يدا ابي لهب وثبت ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا. فاذا ابو لهب العلم، العلم العلم الذي ابو لهب من هو عم رسول الله عيسى الله ونعرف ابو لهب حبيب في الذي زوجته حماله الحطب. هذا الشاب بقطع النظر عن معنى ابو لهب في اللغه، يعني بقطع النظر عن المعنى الاول، نفس كلمه ابو لهب المعنى العلمي تصلح ان نطلق هذا العلم وتكون كنايه عن ماذا؟ عن الجهنمي، لان هذا الشخص معروف بماذا؟ بانه منسوب الى جهنم في الايه، سيصلى نارا ذات لهب. واضح هذا الاشكال. يقول كما تقول جاء زارني حاتم، او مثلا زيد حاتم، زيد حاتم، ما معنى حاتم؟ يقصد حاتم الطائي يعني؟ ها؟
لا
زيد حاتم مع زيد كريم، فأطلقنا حاتم وأردنا ماذا؟ وأردنا كريم. أو جاء حاتم، جاء حاتم مع جاء كريم كناية عن كرم. فقد يقال، قد يقال بأنه أن أبو لهب المقصود به الوضع العالمي هو كناية عن الجهنمي لما أشار إليه الآية. صحيح لو جاء بلفظ آخر غير أبي لهب يمكن ما نستفيد، ما نستفيد منه ماذا؟ منه هذه الكناية. لكن أبو لهب في الآية موجود أنه سيصلى نارا، نستفيد أنه جهنمي. تفضل ترى لا يفهم هذا، تفضل لا يفهم يناقش، لكن يناقش تبدو أنه غير واضحة، يعني في غير محلها. وقيل في هذا المقام إن الكناية كما يقال جاء حاتم، جاء حاتم ماذا يراد بجاء حاتم؟ ويراد به لازمه، لازمه يعني جاء الكريم، جاء الجواد، أي الشخص، أي الجواد، لا الشخص المسمى بحاتم. تقصدون لما جاء حاتم يقصدون بماذا؟ بحاتم، حاتم الطائي، يقصدون ماذا؟ اللازم،
اللازم
ليس الشخص المسمى بحاتم. ويقال هنا رأيت أبا لهب يعني رأيت جهنمية، أبا لهب يعني ماذا؟ يعني هذا العلم، بقطع النظر عن المعنى الإضافي، المعنى الأول، الوضع الأول. ويقال رأيت أبا لهب أي جهنمية. وفيه نظر التلميذان يقول أما عن مثال الأول جاء حاتم، هذا مو كناية، من قال في كناية؟ يا أخي اذهب إلى الكناية أولاً والاستعارة شنو؟ وفرق بين الكناية والاستعارة. جاء حاتم هاي كناية، هذه استعارة واضحة. جاء حاتم مثل رأيت أسد يرمي، رأيت أسد يرمي هذه كناية، كناية عن رجل شجاع، أو يسموه استعارة، استعارة. رأيت أسد يرمي بقرينة ماذا؟ بقرينة يرمي. جاء حاتم بقرينة جاء، لو كنا نقصد حاتم الطائي، لو كنا ما قلنا جاء، فجاء قرينة على أن ماذا؟ على أن المقصود بحاتم هو الكريم، صحيح، لكن مو كناية، وإنما شبهنا الرجل الكريم بحاتم الطائي، ثم استعرنا لفظ حاتم إلى الرجل الكريم، حذفنا المشبه وأسسنا لفظ المشبه به. فهذه هي استعارة، راجع معلوماتك، هذه ليست كناية. واضح؟ يبدو أن المشكل لم ينظر إلى قضية استعارة أو كناية، يقول لفظ حاتم هي كناية، كناية يعني كناية عن الجواب، بغض النظر عن معنى الكنائي في البلاغة ما هو أو المعنى الاستعاري ما هو. المهم يقول وفيه نظرون، لأن هذا المثال حينئذ، لأنه يعني جاء حاتم حينئذ إذا قصدنا به الكريم قصدنا به لازمه وهو الجواب، يكون استعارة لا كناية على ما سيجيء في تعريف الاستعارة. وأنا بينت ليش استعارة، ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا. يقول لو أردنا بأنه رأيت أبا لهب
مقصود به رئيس الجهنم الدولة العلني
لكان يمكن أن تقول ماذا؟ بعد كذا هذا الرجل إذا مثلا وجد كافر،
إذا وجد كافر وأنت تشير إلى الكافر
تقول فعل كذا هذا الرجل، هذا الرجل وأنت تشير إلى ماذا؟ إلى الكافر.
هذا يصير كناية عن الجهنمي أو لا؟ يقول يصح أن يصير كناية عن الجهنمي الكافر من أهل الجهنم أو لا؟
أنت ما تقول فعل هذا الرجل وأنت تشير إلى الكافر، هل يصح أن تقصد به كناية عن الجهنمي؟
يصح
فعل هذا الرجل وأنت تشير إلى الكافر، فإشارتك إلى الكافر هل تصح عندما قلت الرجل وأنت تشير إلى الكافر يصح أن تكون كناية عن الجهنمي؟
تكون كناية عن الجهنمي
مع أن الكافر هذا هو حال أبي لهب هو من أهل الجهنم.
واضح؟ هذا مثال، مثال الثاني
أبو جهل فعل كذا،
أبو جهل، أبو جهل
تعرفونه أبو جهل بن هشام، أبو جهل بن حكم
هذا جهنمي أو لا؟
الذي حاضر رسول الله
جهنمي واضح،
لكن هل تستطيع أن تقول أبو جهل فعل كذا وتجعل أبا جهل كناعة عن الجهنمي؟
تستطيع؟ إذن سلمت إذن سلمت بأنه
لا تستطيع أن تقول فعل هذا الرجل وأنت تشير إلى الكافر كناعة عن الجهنمي مع أن الكافر من أهل الجهنم، ولا تستطيع أن تقول فعل أبو جهل كذا وأنت تريد أبي جهل كناعة عن الجهنمي مع أن أبا جهل
جهنمي واضح.
إذن ما يمكن أن نقول فعل أبو لهب كذا نقصد بأبو لهب بأبينا كناية عن الجهنمي، لكن نستطيع أن نرجع على التفداني نقول يا أخي قياد مع القارئ، كيف تقيس أبو جهل وتقيس الكافر مع نقصة أبو لهب مع أبو لهب؟ أبو لهب أولا بقص نقع عن المعنى اللغوي، نترك عن اللغوي أبو لهب نقصة الآية، الآية عليه سيطلع له بينما أبو جهل أو الكافر هذا
لا
تقدر تبقي نهاية الحياة. أبو جهل صحيح جهنمي لكن نفس اللقب،
نفس اللقب ماذا فيه نوع من الكذا نوع من الدلالة. إذن هذا قياس مع الفارق الثاني يقول نفس اللقب، إذن نفس اللقب يعني فصلت المعنى الأولي. طبق هذا الصراع
وفي دمهم لأنه لأن جاء حافظ حينئذ يكون استعارة لا كناية على ما تيجي في ذلك كناية والاستعارة، ولو كان المراد ما ذكره هذا القائل لكان قولنا فعل كذا هذا الرجل حال كونك مشير إلى كافر، وقولنا أبو جهل فعل كذا كان كناية عن الجهنمي ولم يقل به أحد. لكن لا تنسى الجواب، يقول هذا قياس مع الفارق، أبو جهل الكافر لا يصح أن يدل أو يكون كناية عن الجهنمي بخلاف قولها بالعلم، ومما يدل على فساد ذلك انه مثل صاحب المفتاح وغيره في هذه الكنايه بقوله تبت يدا ابي لعن، تبت يدا ابي لعبين، ابو لعب ماذا يقصد به العلم او لا؟ يقصد به العلم. يقول العلم بملاحظه الوضع الاصلي يكون كنايه عن الجهنم، ولا شك ان المراد به الشخص المسمى بأي لهب لا كافر اخر، مو اننا تقول كنايه نحن اطلقنا لفظه ابا لهب لكننا لا نريد شخص ابا لهب، ابو لهب فعل كذا يعني كانك تريد ان تقول ماذا؟ زيد حاتم، زيد حاتم يعني زيد جواد، فاطلق ابا لهب وقصد به ماذا؟ وقصد به اللازم يعني الجهنمي
يعني
قصد الجهنمي رجل آخر، ها؟ لأن الجهنمي رجل كافر، قصد من الجهنمي يعني رجل كافر
يعني يلزموه
مو يعني مثال الكناية يعني عندما قال يعني عندما قال أبو لهب فعل كذا يقصد بأبو لهب مو الشاب ولا نوب عليه إضافي، يقصد أبو لهب يعني الجهنمي،
واضح؟ يعني الجهنمي ظاهرا هذا صدر كافي والحمد لله.